ولكن قد ينشر العلم من تكون إرادته هذه وبال عليه إذا نشره بغير علم. وذلك أن البعض وقبل وضع العشاء مثلا في وليمة أو أثناء مسامرة الشاي أو القهوة مع الأصحاب أو الجيران أو القرابة مما فيه من خير يحب أن يتكلم بخير، فلا يجد أحسن بعد كلام الله من كلام رسوله، فيبدأ في المجلس إذا دار إليه الكلام يتكلم ببعض الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم منهم وهو الأفضل الذي استغرق حياته في البحث العلمي وصار من أهل الحديث، الذين يعرفون قواعد المصطلح والحديث فيعرفون ميزون بأنفسهم من صحيح وسقيم، وهؤلاء بأعلى المراتب. فتجدهم لا يتكلمون في المجلس لأجل العمل إلا بحديث صحيح أو حسن يعرفونه بحسب دراسته. قسم الثاني هم أدنى منهم مرتبة، هم طلبة العلم المبتدئون أو المتوسطون لكن لم يتسنى لهم دراسة علم الحديث، بل درسوا الفقه وكان عندهم شيء من الفصاحة والضبط لما يحفظون، فهؤلاء ينقلون كلام العلماء الذين قد حسنوا الحديث وصححوه. وقد قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس لقاء الصدوق، وهم في مرتبة أدنى من تلك المرتبة التي ذكرناها. القسم الثالث وهم على شرف هلكة، يريدون الخير لكن لا يحسنونه، وذلك أنهم ينقلون للناس أحاديث لا يعرفونها، فقط مجرد وجدوها في بعض الكتب نقلوها عن بعض خطباء جمعة لا يعرف من خطيب الجمعة ذاك الذي نقلوا عن تحري الأحاديث أو العلم بها، ولم يكن له منهج في ضبط الحديث، بل يحضر خطبته كما يسمى في لغة بعض العلماء حاطب ليل، وإنما يسمى حاطب ليل ويذم في ذلك لأنه يترك النهار ويحطب بالليل، فلربما وهو يحطب بالليل أخذ عود أو أخذ أفعى عضته فلا يميز، فهذا مذموم عند علماء الشريعة في دين الحي القيوم سبحانه وتعالى. فينبغي لهذا النوع أن يتوب إلى الله، فلا ينقل للناس في المجالس أحاديث إلا وهو قد تثبت من صحته، حتى لا يكون رسول الله يوم القيامة خصمه، بل الله يسأله: ما علمك بهذا الحديث؟ فإذا قال: لا أعرفه، تعرض لعذاب الله إذا كان يعلم أنه لا يجوز رواية الحديث إذا بعد التثبت، نسأل الله العافية. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك آل بن تيمية في المسودة، فقيل له: يعني يا إمام، عندي كتاب يعني في البيت أو أقرأ به على الناس، عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، يعني ما عندي تمييز بما فيه، هل أقرأ منه على الناس؟ فقال الإمام أحمد: لا، حتى تسأل أهل العلم فيعرفونك الحديث التي ستنقلها عن الناس عن هذا الكتاب صحيح أم ضعيف. فمثلا أنا وأنا أقرأ من صحيح البخاري أكون مستريح على الناس، لأني أعرف أن البخاري اشترط في كتابه أن كل ما نقله للناس عنده على الأقل صحيح، فهو عالم. والله يقول: فسر أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أمر منكم، والعالم ولي أمر في العلم، فإنه إذا نقل العلم ينبغي أن يطاع فيه في الأصل. لكن لما الذي أنقل عن مسند أحمد لا يجوز لي لمجرد أن شفت مثلا رسالة في الواتساب مكتوب فيها خرجوا أحمد في مسنده أطير بهذا الحديث وأنشره في كل مكان، لا يجوز هذا، لأن أحمد بن حنبل مع كونه إمام لكن كان من فقهه أنه لم يشترط أن يخرج الصحيح كالبخاري، يقول: أنا أخرج الصحيح والضعيف لكن ما تعمد إخراج الموضوع، لما؟ هل يقول لعله يقول لمحمد في نفسه أنا لو فعل مثل البخاري مثلا، والبخاري تلميذ الإمام أحمد، قال لو فعلت ذلك وأخرجت فقط الصحيح وصاحبي ذو النعيم أو فلان من كبار العلماء أخرج الصحيح، فكيف حينئذ ينشر الحديث الحسن؟ والحديث الحسن هو الحديث الضعيف إذا روي من أكثر من وجه، من وجهين فأكثر، فيرتقي للحسن ويعمل به. فلو سكت العلماء فما أخرج الضعيف وأهمل، فسيكون عندنا صحيح أو إيش؟ فحينئذ جند بعض العلماء أقلامهم لكتابة حتى الحديث الضعيف، فيأتي مثلا ضعيف يعتبر ضعيف فيكون حسن ليش لغيره فيعمل به. مثال ذلك حديث الأذنان من الرأس، فإسناده ضعيف، وهذا الحديث يبين لك أن كما تمسح رأسك تمسح أذنيك، إسناده ضعيف ولكن له شواهد ترفعه فيصبح حسن لغيره. ولذلك أجاز الشافعي كما في كتاب الأم جواز ترك المسح على الأذنين، وأن المسح على الأذنين مستحب، قال لأنه إذا كانت أذنان من الرأس والشرط في المسح على الرأس أن يمسح بعضه، فالأذنان بعض من الرأس الذي يجوز تركه، فحينئذ يترك، يجوز ترك مسح الأذنين، وهذا قول الشافعي رحمه الله. ويدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد من قوله لا ينبغي لأحد أن ينشر الحديث حتى يسأل العلم، وإن كان عنده كتاب لكن كتاب ما اشترط الصحة، ما رأه هو نفسه الإمام أحمد في المسند. الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد حسن عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله، انظر هذا الحديث خطبة، كان النبي خطبها خطبة عشان الناس كلهم يسمعون، من أجل يسمع كل الناس، اللهم صل عليه. فقال في خطبته المروية عنه بإسناد حسن إياكم كثرة الحديث عني. ليش قال إياكم كثرة الحديث عني؟ لما جاء عن أنس بن رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله، عن رسول الله، أنه قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حافظ حجر فتح الباري فنزل أنس نفسه إذا أكثر من حديث منزلة الكذاب، لأن معروف إذا كثر من حديث أكثر من حديث أكثر من حديث أظن ذلك يقع في الكذب حتما، فقال النبي قللوا من الحديث، يعني ما ضبطوه فقط 100% فروه، إذا أكثرتم كنتم عرضة للسقط والخطأ والزلل، لا تكثر في الرواية. ولذلك أحدهم يقول سافرت مع ابن عمر سفرة ربما كانت طويلة شهرين أو شهر، لا قال لم يروي لي إلا حديث واحد، كل ذلك خوف من أن يخطئ في الحديث رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني. والله أكبر، لو شاف النبي الآن واتساب كله معشو أحاديث، فضائل نصف من شعبان وهي لا تثبت، وفضل القيام لست يعني الرغائب، صلاة الرغائب في رجب وغير ذلك من الحديث المكذوبة. قال إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. الشاهد من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، بل الشاهد من قال علي فلا يقولن إلا حقا. يعني الرسول لو كان شاهد معك في مكان وأنت تحدث عنه، فرضا نفس المجلس الذي أنت اليوم معزوم فرضا بعد العشاء تحدثت عن الرسول بفضائل شعبان، فرضا قال الرسول إذا كان ليلة النصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، افرض النبي كان جالس معك وقال يا فلان أتعرف هذا الحديث هو صحيح أم ضعيف؟ فحينئذ لا يجوز لك أن تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما أعرفه هو صحيح وضعيف رسول الله. لما؟ لأنه قد قال لك قبل وفاته، قال لا تقل علي إلا يعني ما تثبت أنه حق، من قال علي فلا يقول أنه حق. كيف؟ إذا كنت ليس من أهل العلم تسأل أهل العلم، إذا كنت من أهل العلم تغوص في الأسانيد وتبحث حتى تعرف صح ولا ما صح. فلا يجوز جزافا هكذا الأخذ حديث من بطون الكتب ونشره بالواتساب وغيره، فإن هذه المجازفة محرمة شرعا. أما إذا قال قائل ولكن جاء عن أحمد نفسه أنه قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا،
وإذا روينا يعني في المواعظ أو كذا تساهلنا. فهذه كلمة لم يفهمها أكثر الناس عن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجح. كيف هو نفسه يروي هذا الحديث العظيم في كتابه لسنة حسن، والرسول يقول إياكم كثرة الحديث عني، وهو يقول ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. فقيل له هروبك من السلطان واختفائك في الغار في بيت فلان 3 أيام، وشيع الإمام أحمد ظلما في مسألة خلق القرآن وغيره، اختبأ في بيت فلان حتى لا يفتك به السلطان مظلوم، فاختبأ 3 أيام. قال ما علمك؟ قال عملت بحديث اختباء النبي في غار ثور 3 أيام على المشركة. حتى في فقه الفتنة يتذكر الحديث ويعمل به. فكيف يظن بالإمام أحمد الذي كان يعمل بما كتب، وقد كتب المسند وقال سيكون للناس إمام، كيف يظن به أنه يسوغ رواية الضعيف في المواعظ؟ وما الفرق وقد قال في مسنده أو خرج مسنده بالحديث العام إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال عليه فنقول الحق، ما فرق بين أحكام المواعظ؟ اللهم صل عليه. فإذا ما حد قوله تساهلنا رواية الحسن ولو في أدنى درجاته، يعني 52%، المهم صعد عن النص صار من غلبة الظن أدنى. وليس معناهم أنه يروي الضعيف، هذه خيانة الحديث، لا يمكن أن الإمام أحمد يتفوه بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي فلا يقول الحق، ولأن الحديث الضعيف أو الحديث يبنى عليه حكم، فإذا رويت للناس ضعيف بنوا عليه حكم. فرضا لو جئت تحمس الناس ليلة النصف من شعبان، حمسهم إنهم يعني يتعبدون الله فيها وأردت بهم الخير، فرويت لهم حديث ابن ماجه في سننه من طريق أبي سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. الحديث، فهذا الحديث إسناده في إسناده من ذكرت وهو متروك، فلا يصح هذا الحديث. وإنما حسن بعض العلماء على اختلاف بينهم حديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان ليلة 15 من شعبان على خلقه، وهذه مروي بعدة أسانيد، ذلك حسنه مثل علامة الألباني رحمه الله، يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. وفي هذا الباب حتى الآثار لم تثبت، ليس الأحاديث فقط، حتى على الصحابة، مثل ما قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ بنته في الجاهلية ويحفر له وهي تميط التراب على لحيته حتى دفنها، هذا لم يثبت عن عمر وإن كان في الجاهلية لكن لم يثبت. وكذلك أن سلمان الفارسي حمله أو هو الذي نقل للنبي الخطة بأن يحفر خندق، وهذا لم يثبت عن سلمان الفارسي أيضا، لم يثبت عنه ذلك أنه قاله رضي الله تعالى عنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وليس يثبت أن الذي أشار عليه به سلمان مع كثرة من يروي ذلك. فإذا ليس كل حديث مشهور معناها صحيح، انتبه. بعض الناس إذا شاف أحد يحدث في التلفزيون شوي يحدث خطيب الجمعة في الحديث شوي يحدث به قال صحيح، لا يشترط. خذ مثلا حديث لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، نعم ثبت أن عفى عنهم أو تركهم، لكن بهالفظ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم ابن أخ كريم. هذا كما قال علامة الألباني إسناده ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خروج من المنزل أو دخول المنزل، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا توكلنا، هاي إسناده ضعيف، بل ذكر الله بالتسمية وأجزأه عند دخول المنزل حتى الشيطان لا يدخل معه. وهكذا أحاديث كالخروج من الحمام، فإنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، هذا إسناد ضعيف، هل يقول غفرانك؟ هذا الثابت. كذلك أن يزيد البسملة فيقول بسم الله أعوذ بالله من خبث الخبائث، البسملة شاذة لا تصح، وإنما صح اللهم أن يعوذكم من خبث الخبائث. كذلك قوله الجنة تحت أقدام الأمهات، لم يثبت هذا اللفظ بل ثبت بلفظ إلزم أمك فإن الجنة تحت قدمها. كذلك حديث اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، قال الهروي موضوع مكذوب بهذا اللفظ، وإنما صح بلفظ اللهم عز الإسلام بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب بهذا اللفظ، وكان عندهم دقة في النقل، رحمهم الله أهل الحديث. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.